أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن رد المصنف الاستدلال على وجود الملازمة بين حرمة شيء وبين حرمة ملاقيه. كان هناك إشكال حاصله أنه نحن نسلم معك أنه لا دليل على هذه الملازمة، ولا نريد أن نقول إذا حرم الشيء حرم ملاقيه من باب الملازمة، لكن عندنا طريق آخر لإثبات حرمة الملاقي، وهو أن العلم الإجمالي في محل الكلام، طبعا حرمة ملاقي بمعنى نجاسة في محل الكلام في ملاقي المشتبه، وهو أن العلم الإجمالي بمثل النجاسة بين طرفين إناءين، عندما يلاقي أحد الإناءين شيء كاليد يتوسع ويصبح له ثلاثة أطراف، لأن الملاقي تابع للملاقى في الطهارة والنجاسة. إذا لاقيت الإناء فإن كان نجسا تنجست يدي أيضا، إن كان طاهرا بقيت يدي على الطهارة. فكيف يمكن أن يكون الآن الإناء هذا نفسه في الواقع هو النجس؟ يقارن هذا الاحتمال أن يكون ملاقيه أيضا نجسا بنجاسته. فأصبح عندي علم إجمالي يقول إما هذا الطرف نجس وإما هذا الطرف وملاقيه نجس. وإذا دخل الملاقي أيضا في العلم طرفا وجب الاجتناب عنه كما يجتنب عن بقية الأطراف، فيجب الاجتناب عن ملاقي طرف أحد طرفي الشبهة المحصورة. وهذا يكون نظير أن تقسم أحد الطرفين إلى قسمين، هذا الإناء تقسمه تجعل ماءه في إناءين. الآن يصبح عندك علم إجمالي جديد كثير الأطراف واسع الدائرة، تقول إما ذاك الإناء نجس وإما هذان جميعان، لا تقول إما هذا وإما ذاك وإما ذلك، ليست شبهة بثلاثة أطراف مستقلة، لأن هذان منقسمان عن واحد وحكمهما واحد، حكم الأصل المقسم الذي انقسم إليهما. إن كان هو الطاهر واقعا فهما طاهران، إن كان هو النجس واقعا فهما نجسان. فعلم إجمالي بثلاثة أطراف لكن بحكمين، واضح؟ إما هذا طاهر أو هذان نجسان، أو فقل بثلاثة أطراف اثنان منها بحكم الواحد، هكذا. على كل المهم أن هذا دخل في العلم الإجمالي، هذا الطرف الجديد. هناك الملاقي أيضا دخل في الجواب. قال المصنف ليس الأمر كما ذكر، لأن الملاقي وإن كان تابعا للملاقى في الطهارة والنجاسة إلا أن ذلك من حيث الواقع، والكلام فعلا ليس في الحكم الواقعي، الواقع مجهول لنا، وإنما في الظاهر، والملاقى مشتبه، وهذا أيضا يصبح مشتبها لا أكثر. لكن هناك فرق بينهما، وهو أن هذا المشتبه الذي هو أحد الطرفين الأصل فيه معارض بأصل آخر في الطرف المقابل فيسقطان. وأما الأصل في المشتبه الجديد وهو الملاقي فهو سليم من المعارض فيجري، فتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الأولين للعلم بوجود التكليف بينهما وعدم جريان الأصول، وطهارة الملاقي وجواز ارتكابه لجريان الأصل فيه، وهذا هو المدعى. لبيان السر في ذلك بينا أن الطرفين الملاقى ومقابله في رتبة واحدة، شبهتهما واحدة، نشأت عن العلم بوجود التكليف بينهما، بوجود النجس فيهما. هذا العلم الواحد ينشأ عنه شبهة واحدة، إما هذا نجس إما هذا نجس، فهذا مشكوك نجس أو طاهر بسبب العلم المذكور، وهذا أيضا الآخر مشكوك أنه نجس أو طاهر بسبب نفس العلم، فهما في عرض واحد في رتبة واحدة، شبهة واحدة من طرفين، والشك في كل منهما يسمى سببية، والأصل الجاري فيه يسمى أصلا سببية، بينما الشك في الملاقي متفرع ومتأخر عن الشك فيهما لأنه حدث بسبب الشك فيهما. لما كنت لا أدري هذا الملاقى طاهر أو نجس، ولما كنت شاكا في ذاك بطهارته ونجاسته الذي أسميناه سببية، نشأ عند الملاقات شك، وتسبب عن ذلك شك في أن الملاقي طاهر أو نجس، هذا متأخر رتبتان، والشك فيه مسبب لأن تأخره تأخر المسبب عن السبب، والأصل الجاري فيه أصل مسببي، وفي محله تقرر أن الأصل السببي إذا جرى حاكم على المسببي بلا فرق بين أن يكون في النتيجة مخالفا للمسبب أو أن يكون المسبب مخالفا في النتيجة للسبب، وبين أن يكونا متوافقين. والنكتة فيه أن الحكم في المسبب من آثار الحكم في السبب، إذا قيل هذا الماء طاهر وأحرز هذا المعنى فيدي الملاقية له طاهرة لم تتنجس، وإذا أحرز أنه نجس فيدي التي لاقته تنجست. فإذا اتضح الحال هناك اتضح الحال هنا، وبجريان الأصل هناك شرعا يتضح الحال من حيث الحكم، فيتضح من حيث آثار هذا الحكم الحال في الملاقي في المسبب، ولا يبقى فيه شك. وإذا لم يبقى شك لا معنى لجريان الأصل، فإن الأصل يجري مع الشك، وأما إذا اتضح الحكم فيه انتفى الشك فلا يبقى مورد للجريان بلا فرق. هذا الانتفاء للموضوع وزوال الشك لا فرق فيه بين مخالفة الأصل في السبب للمسبب للأصل في المسبب من حيث النتيجة وبين موافقته له، ولا يشفع التوافق بينهما في النتيجة في القول بجريان الأصل في المسبب مع جرياني في السبب، لأنه إذا جرى كما قلنا انتفى الشك فلا يبقى له مورد، وإن كان لولا جريان ذاك وبقي له مورد لكان يجري وكانت نتيجته موافقة لنتيجة ذاك. هذا إذا جرى الأصل في السبب، وأما إذا لم يجري كما إذا ابتلي بالمعارض فتعارضا وتساقطا فجريانه كسببي حاكم مزيل للشك وناف لموضوع المسببي هو كان المانع عن جريان المسببي، أما مع سقوطه بالتعارض وعدم جريانه يزول. المانع عن جريان الأصل في المسبب، فإذا جرى حكم فيه بالطهارة بالحل حسب الأثر الذي تريد أو حسب اختلاف الموارد. طبعا كان هناك أمثلة ذكرناها وبعض التفصيلات أيضا في البيان، وما أردت أن أرجع إلى كل شيء، ولكن أردت التلخيص لنبني عليه بقية الكلام. يقول ومن هذا القبيل، يعني ما يقع فيه التعارض بين السببيين فيسقطان فيخلو الجو للأصل المسببي، من هذا القبيل الماء القليل النجس إذا ألقي عليه ما يتممه كرة. هذه مسألة مبحوثة. الكور إذا كان طاهر فهو طاهر معتصم، لكن إذا كان يعني سواء وجد ابتداء بمقدار كور أو كان بعضين كل أقل من كور فتمم أحدهما بالآخر، لكن هذا طاهر ذاك طاهر، تمما يصبح كرا ويعتصم. لكن لو كان قليل نجسا وألقي عليه ما يتم به كرة من الماء الطاهر، فهل المجموع الذي هو الآن كر يطهر ويعتصم أو لا؟ هذه مسألة مطروحة بينهم. إذا كان هناك دليل اجتهادي يدل على الحال في المسألة فبها، لكن من حيث الأصول عندما تلقي هذا المقدار على ذاك القليل النجس الذي يبلغ مجموعهما كران يشك أن تتميم هذا القليل النجس كران يرفع نجاسته أو لا، التتميم يرفع النجاسة أو لا. ويعلم إجمالا طبعا أن مجموع هذا الماء حكمه واحد، هذا الماء الآن إما كله طاهر وإما كله نجس، فيحصل الشك في أن تتميم الماء النجس يوجب طهارة المتمم أو يوجب نجاسة المتمم، لأن بعد التتميم هذان أصبحا ماء واحدا. وقلنا عندنا علم إجمالي أن حكم هذا الماء الواحد واحد، إما طهارة الكل أو نجاسة الكل، مع أنه قبل التتميم كان عندي بعض نجس وبعض طاهر. فبسبب العلم بنجاسة الكل أو طهارة الكل، والشك الآن أنه هذا الكل طاهر أو نجس، يحصل عندي شك أن النجس القليل المتمم الملقى عليه بقية الماء طهر أو لا، وأن الطاهر القليل الذي ألقي على الآخر وهو المتمم تنجس أو لا؟ واضح؟ والاستصحاب في القليل الذي كان نجسا يقتضي نجاسته، بينما الاستصحاب في القليل الذي كان طاهرا، يعني الاستصحاب في المتمم هو النجاسة، بينما الاستصحاب في المتمم هو استصحاب طهارته. والشك في طهارة المتمم أو نجاسة المتمم، هل المتمم طهر أو أن المتمم تنجس؟ هذا الشك سببي، يتسبب عنه. وإن كنت ربما فهمت من سوق كلامي بالأول أني أريد العكس، لا، قدمت مقدمة تقول أعلم إجمالا أن حكمهما واحد، هذه تكشف عن حصول الشك ولو بنحو الإن والشك ولو بنحو اللم، والشك السببي أنه المتمم القليل تنجس أو المتمم القليل، المتمم القليل طهر أو المتمم القليل تنجس. هذا الشك السببي هو سبب لحصول شك في أن هذا الماء الواحد هو طاهر أو نجس، لأن إذا كان التتميم يطهر المتمم فالمجموع الواحد طاهر، وإذا كان التتميم ينجس المتمم بملاقات المتمم النجس فالمجموع الواحد نجس. إذن شك أن هذا الماء الواحد طاهر أو نجس مسبب عن الشك في أن المتمم طاهر أو المتمم تنجس. طب قلنا في السبب استصحابان، هذا يقول هذا المتمم نجس وهذا يقول هذا المتمم طاهر، ويتعارضان ويتساقطان، حينئذ يخلو الجو للأصل في المجموع. المجموع كمجموع صحيح كل بعض من البعضين له حالة سابقة، هذا البعض القليل حالته السابقة النجاسة وهذا البعض الآخر حالته الطهارة، لكن المجموع كمجموع منهما ما له حالة واحدة معلومة. واضح؟ فالشك أن هذا المجموع طاهر أو لا غير مسبوق بحالة معلومة واحدة للمجموع. إذا سألتك ما الحالة السابقة لهذا المجموع تستطيع أن تجيب؟ ما عندك علم، تقول أعرف أن بعضه كان نجس وبعضه كان طاهر، أما المجموع كمجموع أصلا ما كان له حالة سابقة. لا فقط لا أعرف، لأن المجموع الآن ولد بالتتميم. واضح؟ وصحيح بعض الأحيان لما يولد المجموع يمكن أن يولد معلوما حالته، مثل أن أضم طاهر إلى طاهر فيولد مجموع طاهر، أو نجس إلى نجس فيولد مجموع نجس حتما، لكن هنا لأنه ضم نجس إلى طاهر بنحو يبلغ المجموع كرا حصل الشك، هذا يولد طاهرا أو نجسا. فالمجموع الحاصل الآن ابتداء مشكوك، وجد طاهرا أو وجد نجسا من دون سبق بحالة، فالأصل الجاري فيه هو أصل الطهارة، قاعدة الطهارة لا استصحاب الطهارة. إذن بعد التعارض والتساقط في السببيين في المتمم والمتمم يجي قاعدة الطهارة في المجموع. هذا مثال، ومثل ذلك أيضا المحل النجس إذا غسل بماءين على الترتيب، كلا الماءين مشتبهان بالطهارة والنجاسة مشكوكان. هذا ماء مشكوك غسلنا المحل النجس به أولا، ثم جئنا إلى الماء الآخر وهو مشكوك غسلنا به المحل ثانيا، ففي كل من الماءين احتمال الطهارة واحتمال النجاسة. ويحتمل أن ما غسلت به المحل أولا ماء طاهر، أليس في كل ماء احتمال طهارة ونجاسة؟ ما عندي علم إجمالي بين الماءين، عندي في كل شبهة طاهر أو نجس، واضح؟ فيحتمل أن الذي غسلت به أولا طاهر، ويحتمل أن الذي غسلت به ثانيا نجس، في كل منهما احتمال الطهارة والنجاسة. ما في علم إجمالي بحسب الفرض، حسب الظاهر ما في، ما في بالماءين المشتبهين. الآن ننظر في العبارة، بل ماءين مشتبهين بالنجس قال، وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس، بل حسب هذا هناك علم إجمال. إذن نفرض أنه هناك ماءان يعلم إجمالا نجاسة أحدهما، وهناك محل نجس فغسلناه أولا بأحد الإناءين وثانيا بالإناء الآخر، فيحتمل أن الذي غسل المحل به أولا هو الماء الطاهر، والذي غسل به ثانيا هو النجس. على هذا التقدير يكون المحل الآن نجسا، لأنه وإن طهر بالغسل الأول من نجاسته السابقة إلا أنه حدثت فيه نجاسة جديدة بصب النجس عليه، فهو الآن النجس. كما يحتمل أن الذي غسل به أولا هو النجس، وما غسل به ثانيا الطاهر. على هذا التقدير هو الآن طاهر، لأنه بصب النجس عليه أولا وبقيت نجاسته بل ربما ازدادت، لكن بصب الماء الطاهر عليه ثانيا قد أزال كل نجاسة فيه سابقة وبعد اللاحقة، كل الأولى والثانية خلص بعد، نجسه 10 مرات ثم اغسله مرة واحدة يطهر كل ما كان، واضح كيف؟ فيكون الآن طاهرا. إذا عندي شك في المحل أنه الآن طاهر أو نجس، مسبب عن الشك في تقدم غسله بالطاهر وتأخر غسله بالنجس، أو العكس تقدم غسله بالنجس وتأخر غسله بالطاهر. ففي السبب التقدم والتأخر يجري مثلا أصالة عدم تقدم الغسل بالطاهر اللي تساوق تقدم الغسل بالنجس، يعني تأخر الغسل بالطاهر، يعني هو طاهر. ويجري أصالة عدم تقدم الغسل بالنجس منهما، المساوق لتقدم الغسل بالطاهر وتأخر الغسل بالنجس، يعني هو الآن نجس. فيتعارض هذان الأصلان، واحد يفيد أنه نجس واحد يفيد أنه طاهر، يتعارضان يتساقطان، يبقى الشك في مجموع الماء المسبب عن الشكين هناك عن تقدم التأخر سليما من كل معارض ومانع. ما له معارض هو هذا الفرد، المانع جريان الحاكم، السبب سقط بالمعارضة فيجري الأصل فيه. ما هو الأصل الجاري فيه؟ سؤالي لك، ما الأصل الجاري في الماء المجموع؟ أصالة الطهارة قاعدتها، وليست الاستصحاب حتما. واضح كيف؟ فيجي أصالة الطهارة ويحكم بطهارة المجموع. يمكن لمتوهم هنا أن يتوهم، وهذا لم يذكره في المتن لكن أنا أوضحه لك حتى لا يجيء في ذهنك مثل هذا الوهم. إذن يمكن لمتوهم أن يتوهم أن الأصل الجاري في المحال هو الاستصحاب. إذا أنتم تبرعتم بالجواب، قلتم الجاري أصالة الطهارة قاعدة الطهارة بمعنى واحد، لكن لو سألتكم لما ما أدري الجواب في أذهانكم أو لا. فيمكن أن يتوهم أحدكم أن الجاري في المحل استصحاب النجاسة باعتبار أن هذا المحل له حالة سابقة، هكذا هو المفروض، كان نجسا وغسل بالماءين ترتيبا بينهما، ونحن نشك. إذا كان الماء الطاهر تقدم الغسل به فالنجاسة لازالت موجودة، لازال نجسا، أما إذا كان تقدم الغسل بالنجس فقد ارتفعت النجاسة وأصبح طاهرا. حالة سابقة متيقنة، شك أنه الآن هذه الحالة مرتفعة أو باقية يستصحب، هكذا قد تظن، لكن الصحيح خلاف ذلك، وهو جريان قاعدة الطهارة للاستصحاب. والوجه في هذا أن الحالة السابقة علم ارتفاعها يقينا، والنجاسة المشكوكة الآن نجاسة أخرى، وذلك لأن الغسل إن كان أولا بالماء النجس فالغسل اللاحق بالطاهر رفع النجاستين، ومنهما الأولى السابقة. وإن كان الغسل أولا بالطاهر ثم لحقه الغسل بالنجس فالغسل الأول رفع النجاسة الأولى وحدثت نجاسة جديدة من جهة الماء النجس، فالنجاسة السابقة معلومة أنها رفعت على كل تقدير، إما بالغسل بالطاهر مباشرة، وإما بالغسل بالطاهر ولو بعد تخلل الغسل بالنجس، هذه يقينا ارتفعت. على كل حال أعقبها غسل بماء طاهر، وإنما الشك الآن في الطهارة والنجاسة من جهة احتمال، مش بقاء تلك، احتمال أن يكون تأخر الغسل بالنجس فجاءت نجاسة جديدة من الماء النجس. وإذا كانت الحالة السابقة منتقضة يقينا فلا معنى لاستصحابها، ويجري الأصل في المشكوك حسب حاله. وقد فرضنا أن الشك في المشكوك هو في أصل حدوث نجاسة جديدة من جهة احتمال تأخر الغسل بالماء النجس، والشك في أصل حدوثها يعني بلا سبق حالة، مجرا لقاعدة الطهارة، يجري أصالة الطهارة ولا يجري الاستصحاب. إذن قد ظهر لك أن المثالين مثال تتميم الماء كرا، ومثال غسل المحل النجس بالمشتبهين على الترتيب. ظهر لك أنه فيهما جميعا تجري قاعدة الطهارة، وذلك بعد تعارض الأصلين السببيين وتساقطهما للاستصحاب في المتمم والمتمم، وأصارت عدم تقدم الغسل بالطاهر وعدم تقدم الغسل بالنجس، هذان يتعارضان وهذان يتعارضان يتساقطان، يصل الدور إلى أصالة الطهارة في المتمم في المجموع، المجموع المتمم يعني لا خصوص الجزء المتمم، وإلى أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة في المحل النجس. وجريانها كما قلنا هو من جهة كون موردها شكا سببيا، شكا مسببيا، قد تعارض الأصل في السببي الحاكم عليه لو جرى، لكن بتعارضه يتساقط ويزول المانع فيصل الدور إلى المسببي ويجري. إذن ما قلناه هنا بالتحديد هذا، أن الطرفين المشتبهين شكاهما سببيان ورتبتاهما متقدمة، هما أحدهما في رتبة الآخر، لكنهما بالنسبة إلى الملاقي فالملاقي متأخر، لأن الشك فيه مسبب ورتبة المسبب متأخرة عن رتبة السبب، والأصل الجاري فيه مسببي، ولذا لم يجعل مع الأولين في عرض واحد، بل احتفظ برتبته المتأخرة، فلما تعارضا في رتبتهما وتساقطا بقي هو في رتبته سليمة، فلذلك جرى. وقد يتوهم متوهم جعل قاعدة الطهارة معاضدة لأحد الأصلين السببيين، طبيعي إذا أردنا أن نجعلها معاضدة لأحدهما لابد أن تكون معاضدة للأصل الذي توافقه، فما توافقه الأصالة القاعدة في الملاقي في النتيجة من الأصلين في الملاقى ومقابله تكون عاضدة له. مثلا في مثال التتميم أصالة الطهارة في المجموع تعاضد ماذا؟ استصحاب الطهارة في المتمم، تتصور المسألة، متمم طاهر متمم نجس، تعاضد استصحاب الطهارة في المتمم، فإذا عاضدته قد ترجح بها على المقابل، فيطرح فقط استصحاب نجاسة المتمم. وفي مثال غسل المحل النجس أصالة الطهارة في المحل تعاضد أصالة عدم تقدم الغسل قل بالطاهر، لأن نتيجة عدم تقدم الغسل بالطاهر تساوي تأخر الغسل به يعني الطهارة، يتوافق مع قاعدة الطهارة في المحل، فتعضد قاعدة الطهارة في المحل أصالة عدم تقدم الغسل بالطاهر، ويطرح مقابل تلك وهو أصالة عدم تقدم الغسل بالنجس فقط، لأنهما يطرحان جميعا فلا يتعارضان لا يتكافئان حتى يتعارضا ويتساقطان، ولا يكون المسبب في رتبة مختلفة حتى إذا تساقط وصله الدور، بل هو في رتبتهما. ولذلك تعاضد المتوافقان في هذه الرتبة أحدهما بالآخر. الأصل في الملاقي اللي هو المحال مع أصالة عدم تقدم الغسل بالطاهر، الأصل في المجموع مع أصالة واستصحاب طهارة المتمم، هذان المتوافقان من مجموع الأصول الثلاثة لما جعل الكل حتى المسبب منها في رتبة واحدة اعتضض هذان الاثنان أحدهما بالآخر، وقوي ذاك الطرف الموافق للأصل المسبب في كلامنا وترجح على الآخر فيطرح الآخر فقط. هذا لكن هذا التوهم فاسد، لأننا قد بينا لك تفاوت المرتبة. ليس الأصل في الملاقي في رتبة الأصلين في الطرفين حتى يعضد أحدهما الموافق له، بل أوضحنا لك كيف أن الشك فيه مسبب عن الشك فيهما، وأن الحكم فيه من آثار الحكم في أحد الطرفين، وينتفي شكه والحاجة إلى الأصل بجريان الأصل في ذاك، فرتبته متأخرة ليس في عرضه، وإذا لم يكن في عرضه فلا يعضده، ويتعارض ذلك اللذان في عرض واحد ويتساقطان، وبعد التساقط يصل الدور إلى الأصل المسبب ويجري ويحكم بمقتضاه في الملاقي. قد بينا لك هذا، فلا معنى لهذا التوهم. ولأجل ما نقول من هذا التفاوت في المرتبة بين الملاقي، بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرفين، طبعا نحن ليس دائما مسألة ملاقي سببيان مسببا سببيان سبب ومسبب، قد لا يكون دائما ملاقي وملاقى، لكن إذا عبرت ملاقي فلأن محل ما نريده ما نريد الاستفادة من هذا الكلام فيه هو الملاقي والملاقى. على كل، لأجل تفاوت الرتبة بين ما اصطلحنا لك فيه بالمسبب وما اصطلحنا فيه بالسببي وعدم الاتحاد، لم يقل أحد من العلماء في مسألة ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة، لم يقل أحد بتقديم أصالة الطهارة في الملاقى. واضح؟ الملاقى الإناء الملاقى مثلا إناء مشكوك الطهارة، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، الملاقى مشكوك الطهارة، لو لاحظته وحده مشكوك مشتبه مجرى لقاعدة الطهارة. الآخر كذلك، لكن الأصل في الملاقي وهو استصحاب طهارة اليد مثلا، استصحاب طهارة الملاقي موافق للأصل في الملاقى. على كلامك كان ينبغي أن يقال يعتضد أصالة الطهارة في الملاقى بأصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الملاقي، فيتقدم على أصالة الطهارة في الطرف الآخر، ويصبح المسألة أنه يحكم بطهارة هذين الملاقي وملاقاه. هسه الآخر قد يقول قائل يبقى لأجل العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عنه مثلا، لكن هذا الأصل هنا يقدم ويقال بجواز ارتكاب الملاقى مع الملاقي، لم يقل أحد بهذا. منشأه هو ما نقوله لك من أن هذا ليس في رتبته وبالتالي لا يعضض، وإذا لم يكن في رتبته ولم يعضض تعارض ذاك مع الآخر ولم يتقدم عليه وليس له مرجح عليه، وإذا تعارض تساقط، وإذا تساقط وصل الدور إلى ما رتبته مختلفة ومتأخرة، فيجري فيه الأصل ويحكم بطهارته. أقرأ هذا المقدار، وقفنا عند فإن قلت ها؟ شو مع أن الظالم الحرمة؟ هذا أمس قرأنا، هذا قرأناه، بقي فإن قلت. فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له، بمعنى نسلم لك عدم الملازمة، لا يجب اجتنابه فقط لأنه ملاق باعتبار كبرى أنه إذا وجب اجتناب شيء وجب اجتناب ملاقي، لا، هذا نسلم لك عدم الملازمة، إلا أنه هذا الملاقي يصير بلي كملاقيه اللي نحن نصطلح فيه عادة بالملاقة، واضح؟ لا تغفل، إلا أنه أي الملاقي يصير كملاقي، وهذا إذا لاقى ذاك فذاك أيضا ملاقي، لكن نحن نصطلح في هذا بالملاقي وذاك بالملاقة. الآن على خلاف الإصلاح يصير كملاقي اللي هو الطرف الملاقى من طرفي الشبهة، كملاقي في العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي، يعني الملاقى يصير كملاقي في العلم بنجاسة هذا الملاقي اللي هو الملاقى أو الطرف الآخر. كيف عندي من الأول علم بنجاسة هذا الذي لاقاه الملاقي أو الطرف المقابل، الآن بعدما لاقاه الملاقي أصبح الملاقي أيضا كملاقيه اللي هو الملاقى في هذا العلم، وأنه إما نجس أو الآخر هو النجس، أنه إما هذان نجس الآن أو الآخر هو النجس، واضح ماذا أقول؟ طيب، فلا فرق إذن بين المتلاقيين يعني الملاقي وملاقى في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء، ماءان أحدهما طاهر الآخر نجس، جئت إلى أحدهما جعلته قسمين في إناءين، يصبح العلم الإجمالي ذا ثلاثة أطراف، إما هذا الإناء نجس وإما هذان القسمان نجسان. هنا كذلك قلت الأمر ليس كذلك، أنا ذكرت هنا شيء لا تغفل عنه، قلت لأنه وإن كان صحيحا كون الملاقي تابعا للملاقى في الحكم طهارة ونجاسة، لكن هذا بحسب الواقع، في الواقع إن كان هذا طاهرا فهذا طاهر وإن كان نجسا فقد تنجس به، الكلام الآن ليس في الواقع، كلام الآن في الشبهة ولا أدري الواقع، هذا الملاقى طاهر أو نجس لا أدري حتى يتبعه حكم الملاقي، الكلام في الظاهر في الشكوك فيما يجري من الأصول. وبعد اتضاح هذا نقول إن أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليم عن معارضة أصالة الطهارة في المشتبه الآخر يعني غير الملاقى، بخلاف الأصل في الملاقى فإنه معارض، بخلاف أصالة الطهارة والحل في الملاقى فإن معارضة بما في المشتبه الآخر، الاتحاد رتبتي الملاقى ومقابله الآن يبينه، والسر في ذلك أن الشك في الملاقي ناشٍ عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين. ليش تشك أن الملاقي تنجس أو لا؟ لأن عندي شبهة فيها علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، متقومة الشبهة بالطرفين، لأنها شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يقل أطرافه عن اثنين. الشبهة البدوية تكون في واحد، أما المتقومة مقترنة بعلم إجمالي فلا تقل عن اثنين وتتقوم بالاثنين، ويكون الاثنان طرفيها وفي عرض واحد. واضح؟ لذلك يقول هو ناشٍ عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين، شبهة واحدة متقومة بالمشتبهين، هذا يريد أن يرتب عليه اتحاد الرتبة بين المشتبهين. فالأصل فيهما أصل في الشك السببي، والأصل فيه يعني الملاقي أصل في الشك المسببي. هذا يعني يحتاج إلى شيء من توضيح، لكن أوضحته لك إن شاء الله. وقد تقرر في محله أن الأصل في الشك السببي حاكم على الأصل في الشك المسببي، سواء كان مخالفا له، كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول بالماء. ثوب نجس غسلناه بصب الماء عليه، والماء أيضا مش أيضا والماء مشكوك نجس أو طاهر. خب بالغسل يشك طهر الثوب أو لا، لكن الشك فيه مسبب عن كون الماء الذي غسل به طاهرا أو لا. إن كان طاهرا فقد طهر، وإلا فلا زال على نجاسته. خب الأصل في الثوب استصحاب نجاسته، الأصل في الماء قاعدة الطهارة، وهذا مخالف في النتيجة لذاك. أم كان موافقا له كما في أصالة طهارة الماء الحاكم على أصالة إباحة الشرب. نفس الماء إذا شككت أنه طاهر أو نجس من حيث الطهارة والنجاسة فيه شك، وهو مجرى لقاعدة الطهارة وأثاره ما يترتب على الطهارة. أستطيع أن أتوضأ به، أستطيع أن ألامسه وأصلي وهكذا، وأيضا أستطيع أن أشرب منه. لكن غض النظر عن هذا، أستطيع أن أشرب منه الآن من حيث الطهارة والنجاسة فيه أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة. هو أيضا كمشكوك الطهارة والنجاسة يتسبب منه شك آخر، هل يجوز شربه أو لا؟ مسبب هذا الشك الشك في أنه طاهر أو نجس، لأنه إذا كان طاهرا جاز شربه، إذا كان نجسا حرم شربه. خب من حيث هو فعلا فيه شك مسبب أنه يجوز شربه أو لا، هو مجرى لقاعدة الحل، فقاعدة الحل فيه تنتج جواز الشرب، حل الشرب. وقاعدة الطهارة فيه اللي جرت في الشك المسبب في الشك السبب تنتج جواز الوضوء وجواز الشرب وغيرهما من الأثار. واضح؟ فيتوافق الأصل السببي في إنتاجه جواز الشرب مع قاعدة الإباحة في المسبب التي أيضا تنتج جواز الشرب. يقول لا فرق بين هذا وذاك، المخالف والموافق جميعا لا يجري فيهما الأصل المسبب بعد جريان الأصل في السبب. يقول كما في أصالة طهارة ماء حكم على أصالة إباحة الشرب، يقول الأصل في الشك الأصل في الشك السببي حاكم على الأصل في الشك المسببي بلا فرق بين هذين. فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف يكون جاريا لم يجري الأصل المحكوم. ليش؟ لأن الأول رافع شرعي للشك المسبب وبمنزلة الدليل بالنسبة إليه، لما ذكرنا من السببية ومن كون الحكم فيه من أثار الحكم في الأول. وإذا لم يجي الأصل الحاكم، طيب هذا إلى الآن، إذن إذا جرى الحاكم لا يصل الدور إلى المحكوم ولا يجري، لكن هذا إذا جرى. وإذا لم يجري الأصل الحاكم لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الأصل في الشك المسبب، ووجب الرجوع إليه، لأن المسبب كالأصل بالنسبة إلى الدليلين المتعارضين مرجع، كما إذا تعارض خبران وتساقطا يرجع إليه، هنا أيضا إذا تعارض أصلان يصل الدور إليه ويرجع إليه. ما نحن فيه من هذا القبيل، السبقي أن يذكر لك هذه الأمثلة التي شرحناها اليوم مع تريدون أن أتمم القراءة، طال الأمر كافي اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على